الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف وسننه السواك والمضمضة ونحو ذلك. الكلام بعد أن انتهى فيه واجبات الوضوء، يشرع المصنف في بيان سنن ومستحبات الوضوء. أول تلك السنن السواك. السواك المراد منه ساك زيد شيئا يعني دلكه ومسحه، فالسواك يعني المسح والدلك. السواك مستحب في الوضوء لدلالة الأدلة عليه. بعض الأدلة دلت على استحباب السواك عند إرادة الوضوء، كما في صحيح معاوية بن عباس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعليك بالسواك عند كل وضوء. عليك بالسواك عند كل وضوء، يعني يستحب السواك عند إرادة الوضوء، هذا أصل الاستحباب. قال: وسننه السواك وهو دلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها ونحو تلك الأشياء كالفرشات مثلا. السواك أصل استحباب السواك لا يقيد بشيء معين. السواك مستحب مطلقا، سواء كان بعود بخرقة بغصن بآراك بنحو ذلك بأي شيء. سبب في ذلك هو الإطلاق، إطلاق الروايات. هاي الرواية اللي الآن قرأنا صحيحة معاوية بن عمار، قالوا عليك بالسواك عند كل وضوء، ما قيدت السواك بالخرقة، السواك بالعود، السواك بالغصن، هي لم تقيد، هي مطلقة. الإطلاق دليل على أن المتكلم، على أن الشارع المقدس يريد السواك مطلقا بأي شيء كان، بكل ما يصدق عليه السواك، بل حتى ولو بالأصبع كما في بعض الروايات، حتى الدلك والمسح بالأصبع هذا يعد سواكا. قال: وسننه السواك وهو دلك الأسنان بعود وخرقة وأصبع ونحوها. عليكم السلام. وأفضل هو الغصن الأخضر. الغصن الأخضر هو الأفضل. قد يستدل هذا الدليل برواية ذكرها الشيخ الصدوق الفقيه مرسلة. هاي الرواية، مضمون الرواية هو أن الكعبة شكت إلى الله تعالى من أنفاس المشركين. الكعبة شكت من أنفاس المشركين، فالباري عز وجل قال: يا كعبة قري فإنني مبدلك بأقوام يتفخرون بأغصان الشجر. بأغصان الشجر، هاي أغصان الشجر البعض أهم منها الغصن الأخضر. أغصان الشجر يعني الغصن الأخضر، لذلك المشارح يقول: وأفضل الغصن الأخضر. بأغصان الشجر يعني الغصن الأخضر. لكن قد يقال أن تلك الرواية لم تقيد بالأخضر، غصن الأشجار سواء كانت خضراء أو يابسة. فمن جاب الشارع هذا التقييد بالأخضر؟ لو قايل بالغصن نقول الدليل هو نفس هاي الرواية المرسلة، ولو بناء على التسامح في أدلة السنن. ولو رواية مرسلة بس الباب التسامح في أدلة السنن، نقول نستدل بتلك الرواية على هذا الحكم الشرعي، على هذا المدعى أن يكون السواك بالغصن. لكن هذا الأخضر منين جاب الشارع؟ الأخضر لم يؤخذ في الرواية. الرواية هكذا قالت: قوما يتنظفون بقضبان الشجر، ما قيدت بالأخضر. فهذا من جاب التقييد الأخضر؟ أقول قد يجاب عن الشارع، قد يعتذر عن الشارع بأن الغصن الرواية وإن أطلقت، الرواية وإن أطلقت قالت بقضبان الشجر مطلقا، لكن قد يقال أن قضبان الشجر ينصرف إلى الأخضر وينصرف عن اليابس. هذا اللي مر علينا، أن الإطلاق مانع، الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق اللي يجي بالأصول. يجي في بحث الأصول أن الإطلاق إذا كان إلى جنب انصراف، الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. شنو معنى الانصراف؟ معنى الانصراف هو أن إذا كانت هناك طبيعة مطلقة، إذا كانت هناك طبيعة مطلقة هي مجموعة حصص مختلفة، وكان الذهن ينسبق وينصرف إلى حصة خاصة من بين تلك الحصص، بعد حينئذ لا يجوز للسامع أن يتمسك بالإطلاق. لذلك يقولون الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. فالرواية وإن أطلقت قالت قضبان الشجر، وقضبان الشجر هذا إلى أكثر من حصة، إلى حصة القضيب اليابس، إلى حصة القضيب الأخضر. لكن حينما يقال احنا اذا نرجع الى وجداننا، اذا نرجع الى عرفياتنا، حينما يقال شجر ينسبق الذهن الى الشجر الاخضر ولا يشمل الشجر اليابس. فحينما قالت الرواية قضبان الاشجار، قضبان الشجر، ينسبق وينصرف الذهن الى خصوص الاخضر، وحينئذ يتم استدلال الشارح بتلك الرواية على استحباب خصوص الغصن الاخضر. قال وأفضله الغصن الأخضر، ثم قال وأكمل الأراك، أكمل هذا الغصن الأخضر الأراك، وهو نحو من الأشجار لدلالة الدليل عليه، أيضا مرسلة في مروية في مكارم الأخلاق. قال وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالأراك، أمره بذلك جبرائيل عليه السلام. أيضا هذا يدل على استحباب خصوص الآراء. هذا بالنسبة إلى معنى السواك وما يستاك به. أما محل الاستياك، متى يستاك المتوضي؟ الشارح يقول محل الاستياك، محل السواك هو قبل الوضوء، قبل الغسل الواجب، قبل الغسل الواجب والمندوب من أغسال الوضوء، قبل كل شيء هو محل الوضوء. قال ومحل الاستياك، محل السواك. قال ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة. هاي كالمضمضة عبارة كالمضمضة يحتمل فيها احتمالين، يحتمل أن تكون كالمضمضة، هذا مثال للندب، مو قال ومحله قبل غسل الوضوء الواجب وقبل غسل الوضوء المندوب الندب. وشنو الغسل المندوب؟ غسل الندب. شنو أمثلته؟ أمثلته أولا غسل اليدين إلى الجنبين، والمضمض هذا هم غسل المستحب، والاستنشاق هم غسل المستحب، غسل المندوب. فيحتمل أن يكون كالمضمضة، هذا مثال للغسل المندوب في الوضوء، هذا احتمال بالعبارة. احتمال ثاني بالعبارة أن يكون هذا كالمضمضة مو مثال، يكون تنظيع. شنو المراد منه؟ يقول كما أن المضمضة تأتي قبل الغسل الواجب وقبل الغسل المندوب، كذلك السواك يأتي قبل الغسل الواجب وقبل الغسل المندوب. فهي كالمضمضة راح تصير تنظير للسواك، كيف أن المضمضة تأتي قبل الغسل المندوب وقبل الغسل الواجب في الوضوء. فعلا احنا حينما نريد نتمضمض ونستنشق، شو وقت هذا المضمضة والاستنشاق؟ قبل أغسال الوضوء الواجب والمستحب. فيقول السواك كذلك كالمضمضة، فراح يكون هذا تنظير لكون محل السواك قبل الوضوء الواجب والمندوب، احتمالان في العبارة. قال ومحله وقبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة ولو أخره عن الذئب. إذا أخر السواك عن الوضوء، يقول حينئذ يجزئ تأخير السواك، السواك اللي قلنا محله قبل الوضوء، إذا أخر السواك بعد الوضوء يقول هذا أيضا يجزئ. أيضا وجود روايات في هذا الباب. خبر المعلى بن حنيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن يتوضأ، هذا محل الوضوء، محل السواك. السواك محل الأول قبل الوضوء، فقال الاستياك قبل أن يتوضأ، قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال يزداد ثم يتمضمض ثلاث مرات. يعني شنو؟ يعني يجزئ أن يكون الاستياك بعد الوضوء. إذا نسي الاستياك قبل الوضوء لا بأس أن يؤخر السواك بعد الوضوء. ثم قال واعلم أن السواك سنة مطلقة. إن كلامنا في سنن الوضوء. بالأثناء ذكرنا بعض سنن الوضوء الاستياك. الآن يقول ترى الاستياك وإن ذكرنا أن محل قبل الوضوء لكن هذا لا يقنع أن السواك مستحب قبل المحل قبل الوضوء فقط في هذا المحل الذي ذكرنا فقط. يقول لا هو مستحب مطلقا تماما كما في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها اللي نقول يستحب بعد الصلاة يستحب التعقيد بتسبيح الزهراء لكن هذا ما يعني أن التسبيح مستحب فقط بعد الصلاة لا تسبيح الزهراء مستحب مطلقا في كل حال. نعم يتأكد بعد الصلاة مثلا يتأكد عند إرادة النوم مثلا كذلك السواك. السواك وإن ذكرناه هو من سنن الوضوء ومحله قبل الوضوء لكن هذا لا يعني أن السواك مختص بقبل الوضوء. السواك مستحب مطلقا السواك سنة مطلقا. نعم يستحب في بعض المواضع مثل قبل الوضوء كما ذكرنا مثل قبل الصلاة كما سيأتي قبل قراءة القرآن عند الصرار أو السداد الأسنان وهكذا إلى موضع يتأكد في الاستحباب. أما مطلقا هو يبقى مستحب مطلقا. قال واعلم أن السواك سنة مطلقا. أيضا روايات متعددة في هذا المعنى منها خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله قال من سنن المرسلين السواك. السواك سنة مطلقا هي من سنن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبرائيل بالسواك حتى خفت على أسناني حتى خفت على أسناني من كثرة السواك. هذا يعني أن السواك مستحب مطلقا. الروايات مطلقة ما قيدت قبل الوضوء بعد الوضوء قبل الصلاة بعد الصلاة قبل القرآن عند الاستودات عند الاستراق مطلقة. السواك من سنن المرسلين. قال واعلم أن السواك سنة مطلقا ولكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء يعني قبل الوضوء والصلاة يعني قبل الصلاة. الوضوء هذا تحدثنا عنه الآن قبل قليل. أما الصلاة فأيضا الروايات منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير السواك أو بغير سواك. وهكذا عند قراءة القرآن يستحب السواك في رواية عليكم السلام فضل الشيخ في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. هذا أيضا يدل على استحباب السواك عند قراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره عند اصفرار الأسنان وغير الاصفرار كالاسوداد مثلا إذا اسودت الأسنان أيضا يستحب ذلك. أيضا روايات مذكورة في هذا المعنى رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السواك 12 خصلة هو من السنة ومظهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرب ويذهب بالبلغم وفي رواية وفي نسخة ويذهب بالغم ويزيد في الحفظ ويبيض الأسنان. هذا محل الشاهد عند الإضفرار الأسنان يستحب السواك لأن السواك يبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب الحفر ويشد اللثة ويشفع الطعام وتفرح به الملائكة. أيضا هذا يدل على استحباب السواك عند إضفرار الأسنان. هذا السنة الأولى المستحب الأول السواك. المستحب الثاني التسمية. تستحب التسمية عند الوضوء في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا محمد من توضأ. أبا محمد يعني أبو بصر. من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده. عليه السلام اللي يتوضأ ويسمي يطهر جميع جسده. من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصاب، كل ما إلا الذي يصيب الماء يطهر. هذا يدل على استحباب التسمية. قال والتسمية يعني ومن سنن الوضوء التسمية، التسمية معطوفة على السواك، وسنن السواك والتسمية وصورتها صورة التسمية بسم الله وبالله، ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولو اقتصر على بسم الله أدى. هاي الرواية اللي الآن قرأناها، قالت من توضأ فذكر اسم الله، هاي الرواية ما قيدت بكيفية خاصة بصورة خاصة، ذكرت اسم الله، فلو قلت بسم الله أدأت امتثال هذه الرواية. لكن أكو روايات أخرى تبين كيفيات مخصوصة للبسملة، لذلك نقول أصل البسملة مستحب، أصل البسملة مطلق البسملة مستحب، لكن الأفضل بعض الكيفيات اللي وردت في الروايات، روايات مختلفة في بيان الكيفيات، فإحنا نقول اختلاف الصياغ، لاحظوا اختلاف الصياغ منزل على اختلاف مراتب الفضل، أي دائما هذا في العنصر مشترك دائما نذكره بالمستحبات. في كثير من المستحبات نلاحظ الروايات مختلفة، كثير من المستحبات مثلا الدعاء الوارد في صلاة العيد على سبيل المثال، الدعاء الوارد في صلاة العيد إذا راجعنا الروايات، الروايات مختلفة في بيان كيفيته. صحيح أكو بعض نقاط الاشتراك في تلك الروايات المختلفة، لكن تبقى الروايات مختلفة في جوانب أخرى، في بعض الفقرات موجودة في رواية ما موجودة في رواية، بعض الفقرات تقديم وتأخير أكو. هذا اختلاف صيغ الأدعية، يقولون هذا أمارة الاستحباب وأمارة النزل. من علامات الاستحباب أن الصيغ تختلف، لكن اختلاف الصيغ هذا محمول على مراتب الفضل. بسم الله يتحقق الاستحباب ويتحقق الامتثال للرواية الأولى، لكن إذا قلنا بسم الله وبالله واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هاي الصيغة تكون أفضل مرتبة من الصيغة السابقة، وإن كانت الصيغة الأولى تحقق المطلوب. لذلك يقول ولو اختصر على بسم الله أدى، ليش أدى؟ للإطلاق الوارد في بعض الروايات، روايات مطلقة وردت تأمر بالاستحباب عند الوضوء، لكن كون الصيغة المذكورة هاي الصيغة المطولة أفضل، هذا ورد في رواية صحيحة، رواية صحيحة لزرارة عن أبي جعفر عن الإمام الباقر قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين. إذن هاي الصيغة المطولة وردت في رواية صحيحة. قال والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال ولو اقتصر على بسم الله أدى، ولو نسي ابتداء، إذا ابتداء نسي البسملة، هو توضأ من دون أن يذكر البسملة نسيانا، وفي الأثناء تذكر هذا المورد هذا الفرض، يذكرنا بفرض مذكور في موارد أخرى في آداب الأطعمة والأشربة، أيضا في آداب الطعام يستحب، ومن سنن الطعام يستحب البسملة، تستحب البسملة، لكن ذكروا هناك أن المكلف إذا ترك البسملة في ابتداء الطعام قالوا يستحب إلى أن يتدارك في الأثناء، فيقول مثلا هناك بسم الله على أوله وآخره حتى بالأثناء أيضا يستحب تداركه. يقول هذا الكلام اللي يذكر في آداب الأطعمة والأشربة بعينه يجري في المقام، فإذا نسي البسملة في الابتداء في ابتداء الوضوء يستحب إلى في الأثناء أيضا البسملة. قال ولو نسي نسي البسملة ابتداء تدارك، تدارك البسملة حيث ذكر، متى ما يتذكر يتدارك البسملة طبعا قبل الفراغ، قبل الفراغ من الوضوء كالأكل، أي كالأكل تفضير لي لو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر. شلون أن بالأكل إذا نسي في الأثناء تدارك حيث ذكر، كذلك في المقام أيضا يتدارك حيث يتذكر. قال ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل، وكذا لو تركها عمدا، أيضا إذا ترك البسملة عمدا هو عمدا ملتفت إلى استحباب البسملة، لكن ترك البسملة اعتمادا على استحباب هو أن المستحب يجوز تركه، فترك البسملة في الابتداء أيضا يستحب إلى في الأثناء أن يبسمل. قالوا لأن ذكر الله حسن على كل حال، ذكر الله حسن على كل حال سواء كان في الابتداء أو في الأثناء هو يستحب إلى البسملة. ثالثا قال وغسل اليدين من الزندين، أيضا من مستحبات الوضوء غسل اليدين من الزندين، أيضا دلت عليه روايات صحيحة مثل صحيح الحلبي، سألت عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء، قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثة من الجنابة. إذن يستحب غسل اليدين قبل الوضوء، فالعدد راح يجي الحديث عنه، لكن أصل الاستحباب يستحب غسل اليدين قبل إدخال اليد في الإناء الذي يغترف منه، قبل أن يتوضأ يستحب إلى أن يغسل يديه إلى الجنبين. هذا التحديد إلى الجنبين هذا وقع فيه الخلاف، الغسل هذا الغسل المستحب قبل الوضوء هل هو إلى الجنبين أم أن هذا الغسل إلى المرفقين، وقع الخلاف. المشهور قال إلى الجنبين كما قيد الشارع، قال يستحب غسل اليدين إلى الجنبين قبل الوضوء. المحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد قال يستحب الغسل إلى المرفقين، إلى المرفقين خلافا للمشهور. الشارح تابع المشهور في ذلك وقيد إلى الزندين، قال وغسل اليدين من الزندين مرتين. شنو العدد في الأحداث المختلفة؟ كم يغسل يديه قبل الوضوء؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول للمصنف، المصنف في اللمعة اختار التسمية في البول والنوم والغائط، قال يستحب غسل اليدين مرتين لحدث البول والغائط والنوم دون غيره. طبعا الروايات وردت في خصوص هاي الثلاثة، في خصوص هاي الأحداث الثلاثة البول والنوم والغائط. إذا بال ثم توضأ، إذا نام ثم توضأ، إذا توضأ ثم توضأ، يقول يستحب إلى أن يغسل يديه مرتين. هذا القول الأول للمصنف في اللمعة. المصنف في كتاب آخر في النفلية قال يستحب غسل اليدين مرة واحدة للأحداث الثلاثة البول والنوم والغائط مرة واحدة، فالمصنف في اللمعة أطلق التثني ما فصل، قال يستحب غسل اليدين مرتين مطلقا للبول والنوم والغائط، هذا وين؟ هذا باللمعة. في النفلية أطلق الواحدة، قال يستحب غسل اليدين مرة واحدة في البول والنوم والغائط، لكن المشهور فرق بين البول والنوم من ناحية وبين الغائط من ناحية أخرى، قال البول والنوم مرة واحدة والغائط يستحب إليه المرتين، فحاصل الأقوال ثلاثة، التثنية مطلقا، الوحدة مطلقا، التفصيل بين البول والنوم فمرة واحدة وبين الغائط فمرتين. نقرأ العبارة ونشوف شنو الصحيح في ذلك. قال وغسل اليدين من الجندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط لا مطلق الحدث كالريح. هاي لا مطلق الحدث كالريح مرت علينا عبارة ذكرناها، ودائما احنا باللمعة خلي ناخذ عناصر مشتركة، دائما خلي ناخذ عناصر مشتركة في الاستدلال. ليش قال في النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث كالريح؟ عبرنا سابقا قلنا اقتصارا على مورد النص. النص هو قال، الروايات الأدلة هي قالت يستحب غسل اليدين للنوم والبول والغائط، ما قالت يستحب غسل اليدين مثلا للريح. فإحنا بعد مو من حقنا أن نطلق الكلام، نقول المتوضي يستحب له غسل اليدين مطلقا ولو أحدث بحدث الريح فقط مثلا، أو الاستحاضة على تفصيل سيأتي كما ذكر الشارح. لا، الروايات قالت إنما يستحب غسل اليدين في خصوص البول والنوم والغائط، أما غير كالريح مثلا الغلبة على العقل والاستحاضة ونحو ذلك، هذا لا يستحب إلى غسل اليدين. لذلك الشارح يقول لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. هاي على المشهور، على المشهور يظهر من خلال العبارة بمن ترتبط من خلال العبارة، يبدو أن هذا الجار والمجرور على المشهور ترتبط بلا من مطلق الحدث، يعني كأنما وقع الخلاف في أن الغسل هل لمطلق الحدث أو لخصوص الثلاثة البول والنوم والغائط. وقع الخلاف في ذلك، المشهور قال بالاختصاص بالثلاثة، هيك كأنما فمن نجي نقرأ العبارة هذا الاحتمال العبارة تستقيم كأنما هيك يريد يقول ويستحب غسل اليدين مرتين من حدث النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث على المشهور، خلافا للبعض اللي قال مثلا يستحب غسل اليدين لمطلق الحدث. لكن هذا الفهم للعبارة ليس بالصحيح. ليش؟ لعدم وجود خلاف في الاختصار على الثلاثة، ماكو خلاف، ماكو مخالف يقول بأن استحباب غسل اليدين مطلقا، ماكو فقيه يقول باستحباب غسل اليدين قبل الوضوء من مطلق الحدث سواء كان بولا أو نوما أو غائطا أو شيئا آخر. ماكو واحد يلتزم بالإطلاق حتى نقول في قباله المشهور قيد بخصوص الثلاثة. فعلى المشهور لا ترتبط بقوله لا مطلقا، على المشهور يبدو والله في العالم أنها ترتبط بقوله من الزندين. هذا الخلاف اللي أشرنا إلى سابقا، قلنا وقع الخلاف بين المحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد والبعض من ناحية، وبين المشهور من ناحية أخرى. المشهور قالوا غسل اليدين إلى الزندين، الجامع المقاصد صاحب جامع المقاصد وبعض قالوا بالاستحباب إلى المرفق، فهي على المشهور ترتبط بقول السابق إلى الزندين مو لا لمطلق الريح. ليش؟ لما قلنا من عدم وجود الخلاف اختصاص الاستحباب بالثلاثة، وإن كان خلاف ما يظهر من العبارة لكن احنا مضطرين لمخالفة ما يظهر من العبارة حتى نصحح العبارة، وإلا إذا بقينا احنا وما يظهر من العبارة العبارة تكون ليست بسامنا. لذلك يقول لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور، هاي على المشهور قلنا ترتبط بقولة من الزندين. واضح هذا؟ قال وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط. إذن المصنف هنا أطلق التسمية في الأحداث الثلاثة، قال مرتين حدث البول والنوم والغائط. وقيل هذا القول الثاني من الأولين مرة يعني شنو؟ ومن الثالث مرتين، من الأولين يعني البول والنوم مرة واحدة، ومن الغائب مرتين. هذا قول من؟ هذا قلنا قول المشهور. قال وقيل من الأولين مرة وبه قطعت الذكرى، وصنف هذا أيضا ذكرى في الذكرى. وقيل مرة في الجميع، ريح وبول وغائب مرة واحدة في الجميع. واختار هو اختار هذا القول الثالث المصنف في النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. هذا التفصيل منسوب إلى المشهور، وهذا التفصيل هو الأقوى. إذن صارت عندنا أقوال ثلاثة: التثنية مطلقا، الوحدة مطلقا، التفصيل بين البول والنوم فمرة واحدة، وبين الغائط فمرتين. إحنا ما قرأنا الروايات إلى الآن، خلينا نرجع نقرأ الروايات نشوف شنو الصحيح. هل أن الصحيح هو الوحدة مطلقا، التثنية مطلقا، التفصيل؟ الروايات هي صحيح الحلبي، لاحظوا شوية، سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء، قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط. ثلاثة من الجنابة، احنا ما عندنا علاقة الآن بالجنابة، فشنو اللي صار عندنا الآن؟ واحدة من البول واثنتان من الغائط. هاي الرواية إذا صحت وهي رواية صحيحة تبطل القول الأول وتبطل القول الثاني، تبطل الإطلاق على كل حال، سواء كان هذا الإطلاق إطلاق للتثنية أو إطلاق للوحدة. قول واحدة من حدث البول هذا يبطل شنو؟ يبطل قول المصنف باللمعة، اللي المصنف باللمعة قال يستحب التثنية مطلقا. هاي رواية تقول مرة واحدة بالبول، منين جبت أن مرتين بالبول؟ فهاي الفقرة من هاي الفقرة من الرواية تبطل قول المصنف باللمعة. واثنتان من حدث الغائط هاي أيضا تبطل قول من قال بالوحدة مطلقا، يعني قول المصنف في النفلي جيد، فبطل القول الأول وبطل القول الثاني بنفس هاي الرواية. هاي الرواية ضربت القولين الأول والثاني. رواية أخرى صحيح حديث عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال يغسل الرجل يده من النوم مرة واحدة ومن الغائط والبول مرتين، من النوم مرة واحدة ومن الغائط والبول مرتين. هاي الرواية شنو اللي راح تسوي؟ هاي الرواية راح تفسد علينا كل الأقوال. إذا بقينا إحنا وهاي الرواية تفسد علينا كل الأقوال. أما الرواية الأولى فأفسدت القولين الأول والثاني. هاي الرواية تقول من النوم مرة، فهاي توافق قول المشهور إلى الآن. المشهور شو يقول؟ يقول من البول والنوم مرة واحدة ومن الغائط مرتين. لكن هي نفس الرواية قالت ومن الغائط والبول مرتين. من البول يعني شين؟ مرتين. هاي أيضا راح تفسد قول المشهور، للمشهور يقول بول ونوم مرة واحدة، غائط مرتين. فالرواية الأولى والرواية الثانية راح تبرز أن فقه جديد خلاف كل الفقهاء، لا القول الأول ولا القول الثاني ولا القول الثالث. إحنا شنقول؟ نقول الصحيح هو القول المشهور، والرواية الأولى تنسجم مع قول المشهور. ليش؟ لأن الرواية قالت، الرواية الأولى قالت من حدث البول مرة واحدة ومن الغائط مرتين. إلى الآن هاي الرواية تنسجم ويا القول المشهور، لكن تبقى بس مسألة البول في الرواية الثانية. الرواية الثانية قالت من النوم مرة واحدة، هذا ينسجم مع المشهور، ومن البول والغائط مرتين. المشكلة فقط في البول، المشهور يقول مرة واحدة يظهر من هاي الرواية مرتين. المشهور حاول أن يتصرف في هاي الرواية بما ينسجم مع قوله وبالتالي يتم قوله. شلون يتصرف؟ قال أن مراد الرواية يغسل الرجل يده من النوم مرة واحدة مرة، هذا ينسجم مع قولنا صحيح. ومن الغائط والبول مرتين، هذا محمول على أن المكلف بال وتغوط، فشنو حكمه؟ حكمه يغسل مرتين على المشهور. فهاي الرواية أيضا بهذا التفسير راح تنسجم مع قول المشهور. فإذا الصحيح لا قول المصنف في اللمعة ولا قول المصنف في النفلية، بل الصحيح هو قول المشهور من التفصيل بين البول والنوم من ناحية، وبين الغائط اللي اختار المصنف أيضا في الذكرى. لذلك الشارح أيضا قوى هذا القول المشهور، قال وقيل مرة في الجميع واختار المصنف النفلية ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. ليش الأقوى؟ وذلك لأن هذا القول هو مقتضى الجمع بين الروايات، ومقتضى الجمع بين الروايات الصحيحة اللي الآن قرناها اللي تدل على هذا التفصيل. والذي يؤيد حمل المشهور للرواية الثانية على ما حملوا عليه هو هذا الفرع الآتي، هذا الفرع اللي الآن راح نقرأ، نقول لو تداخلت الأحداث، لو تداخلت الأحداث المختلفة، إذا بال ونام كم مرة يغسل إيده؟ نقول يغسل إيده مرة واحدة للتداخل، يتداخل البول مع النوم ويجب غسله مرة واحدة، هذا إذا تساوى كما في البول والنوم. أما إذا كان الحدثان هو البول مثلا والغائط، أو النوم والغائط، يقول المصنف أو يقول الشارح يكتفى بالأكثر، راح يتداخل ويكتفى بالأكثر. هو إذا غسل مرتين يكون قد غسل مرة واحدة، فحينئذ يكتفى بالمرتين. هذا الفرع اللي الآن راح نقرأه أي حمل المشهور للرواية الثانية على ما حملوا عليه. قال ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت بول ونوم لكل منهما واحد فتتداخل فيكتفي أو يكتفى بمرة واحدة. قال ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت وإلا، يعني وإن لم تتساوت، بأن كان واحد يقتضي غسلة والثاني يقتضي غسلتين فحينئذ يكتفى بالغسلتين. قال وإلا دخل الأقل، يعني الواحد تحت الأكثر، يعني الاثنين، فيؤتى بالاثنين فقط ولا يؤتى بثلاثة. قال وإلا، يعني وإن لم تتساوى، دخل الأقل تحت الأكثر وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء. هذا الغسل شنو محله؟ غسل اليدين قلنا يستحب غسل اليدين قبل الوضوء، قبل الوضوء آمنا. شو وقت قبل الوضوء؟ يقول لابد أن يغسل إيده قبل أن يدخل إيده في الإناء الذي يغترف منه. بعض الآنية يمكن الاغتراف منه، كما لو كان فتحتها عريضة يمكن أن يغترف منه. بعض الآنية كالإبريق مثلا لا يمكن أن يغترف منه. فيقول إذا كانت الآنية يمكن الاغتراف منها وهو يتوضأ بالاغتراف، يقول حينئذ لابد أن يكون الغسل قبل أن يغترف. هذا أيضا مر في بعض الروايات الصحيحة، صحيح الحلبي اللي الآن قرأناه، قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء. فهذا الغسل موضعه هو قبل أن يدخل يده في الإناء. لذلك يقول الشارح تبعا للمصنف وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء، نفس هذا التعبير ورد في صحيح الحلبي. قال وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه، بعض الآنية لا يمكن الاغتراف منه، فحينئذ بعد هذا يمتد الطريق على هذا الغسل قبل الإدخال في الإناء. قال الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعوضها. شنو الغرض؟ شنو النكتة الداعية إلى هذا الحكم؟ أو قل شنو الحكمة من هذا الحكم؟ علل بأحد أمرين. يقول إنما يغسل المتوضي يده قبل أن يدخل قبل أن يدخل يده في الإناء الذي يقترف منه يغسل هذا المكلف يده، إما لدفع النجاسة المتوهمة. هو على كل حال أكو احتمال لنجاسة الإيد، فإما أن يكون هذا الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، إما لأجل دفع النجاسة المتوهمة، وإما لأجل التعبد المحض. إحنا ما ندري، الشارع المقدس قال اغسلوا يدكم قبل الوضوء على العين والرأس، ما نعرف شنو الحكمة وما نعرف شنو العلة. تعبدا نتعبد كما نتعبد بكون صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركعات من دون أن نسأل شنو العلة وشنو السبب، ونتعبد وليس لنا إلا السمع والطاعة. تعبدا نقول هذا الحكم أيضا تعبد، فإما أن يكون لاحتمال دفع النجاسة المتوهمة، وإما لأجل التعبد، قال لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا. هذا الثاني التعبد هذا بعد ما يحتاج إلى تعليل وما يحتاج إلى دليل، كل الأحكام الشرعية أحكام تعبدية. قد في بعض الأحيان الشارع المقدس يتفضل ويبين العلة ويبين الحكمة، كما لو قال مثلا يحرم شرب الخمر لإسكاره فيبين العلة يبين السبب، لكن كثير من الأحيان هو لا يتصدى لبيان السبب، والسر في ذلك هو لاستعلام واستكشاف طاعة العبد. العبد إذا كلف بأمر يعلم الحكمة من وراء ذلك الأمر قد لا يكتف امتثالا عن طاعته لمولاه. يعني مثلا إذا قال مثلا كلوا لحم الغنم وذكر فوائد متعددة للحم الغنم، قد يكون امتثال العبد لا لأجل الطاعة ولا لأجل التقرب إلى الله ولا لأجل الامتثال، بل لأجل الحصول على تلك الفوائد. أما إذا كلف العبد بأمور هو لا يعلم حقيقتها ولا يعلم ملاكاتها ولا يعلم الحكمة من ورائها، هذا أدعى في الامتثال وأدعى في الطاعة، وبالتالي يكشف عن مدى طاعة العبيد. فهذا ما يحتاج إلى تعليل، كون الأمر تعبدي لا يحتاج إلى تعليل. اللي يحتاج إلى دفع النجاسة المتوهمة هذا يثير علامة استفهام ويثير استغراب. يقول احنا نتساءل مع الشارع، يقول منين لك، منين جبت لاحتمال دفع النجاسة المتوهمة؟ احنا اعتدنا على ان احكام الشارع غير معلمة، فمنين جبت انت احتمال دفع النجاسة المتوهمة؟ الشارع يقول أنا أيضا فقيه وأعلم بما تقولون، وهذا أمر واضح عندي كما هو واضح، لكن هذا أنا شنيته من بعض الروايات، بعض الروايات هي تشير إلى هذا المعنى. نعم هاي الرواية، لاحظوا شو نريد نستدل عليها، نريد نشوف منين الشارع جاب هاي مسألة احتمال دفع النجاسة المتوهمة. في رواية عن أبي عبد الله يقول الراوي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إلى أن قال قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. يقول لا يدخل إيده، وإذا كان نائم لا يدخل يده في الإناء الذي يتوضأ منه إلا بعد الغسل. السر في ذلك يقول ولا يدري أو لا يدري يده أين باتت، ما يدري إيده وين وقعت، ربما وقعت على نجاسة، ربما وقعت على رطوبة متنجسة. فالشارع يقول أنا فهمت هذا دفع النجاسة المتوهمة من نفس هاي الرواية، هي نفس هاي الرواية. الإمام عليه السلام يقول أكو نجاسة متوهمة، أكو نجاسة محتملة، الاحتمال أن تكون يده وقعت على نجاسة، لذلك يقول الشارع لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا ولا يعتبر كون الماء قليلا. هذا الكلام هل يجري عليكم السلام، هل يجري هذا الكلام غسل اليدين واستحباب غسل اليدين. يبدو الشيخ محمد اليوم ميت شوية ما أخذ راحة. هذا استحباب غسل اليدين، استحباب غسل اليدين اللي ورد في الروايات، هل هو مقيد بما إذا كان الوضوء بالماء القليل لو مطلقا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا؟ جاوبوني شنو جاوبون؟ أحسنتم، مطلقا ما قيدت الروايات بالماء القليل، ما قالت اغسل يدك إذا كان وضوءك قليلا، ما قيدت بالماء القليل، فالحكم لابد أن يكون مطلقا تبعا لإطلاق الروايات. قال ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق الناس. لا يعتبر في شنو؟ لا يعتبر، لا يعتبر في ثبوت استحباب غسل اليدين، لا يعتبر في ثبوت استحباب غسل اليدين كون الوضوء قليلا، كون الماء المتوضأ به قليلا، سواء كان قليلا كثيرا جاريا نهرا ايضا يستحب الغسل لاطلاق النص. خلافا للعلامة، العلامة قال لا، قال هذا انما يستحب اذا كان الماء قليلا، والصحيح ما ذكره الشارح من الاطلاق لاطلاق النص. اذا كان النص مطلق التزم بالاطلاق، اذا كان النص مقيد بالماء القليل فنقيد بالماء القليل، النص مطلق. قال ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة رحمة الله عليه، حيث اعتبر القلة، حيث اعتبر كون الماء قليلا في الحكم في استحباب غسل اليدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.